بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم أمين. صفحة 457. قال المصنف رحمه الله: ويجزئ في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو أن يبله بالماء وإن لم ينزل عنه، ولا وإن لم ينزل عنه، ولا يجزئ في بول الصبية إلا الغسل، لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بول الرضيع يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن أسنا في الباب آخر قسم من باب إزالة النجاسات. لا شك أن البول معروف أنه نجس بالإجماع، لكن هناك في الشريعة هناك تفريق في بول الصغير اللي لم يأكل الأكل، اللي سيرضع الحليب. فورد حديث أن عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في بول الرضيع يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. هذا الحديث رواه أبو داود، صححه الشيخ الألباني. في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم أن عن أم قيس رضي الله عنها أنها جاءت رسول الله عليه الصلاة والسلام بابن لها صغير، يعني جابت له ابنها الصغير حتى يعني يبركه، لم يأكل الطعام، يعني سار رضيع، فأجلسه رسول الله في حجره فبال عليه. الصغير بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا رسول الله بماء فنضحه عليه ولم يغسله. فلذلك من هذين الحديثين يقول أهل العلم أن الصغير اللي لم يأكل الطعام إذا كان صبيا فيكفي من بوله إذا أصاب الثوب النضح، وأما الصبي الصغير اللي لم تأكل الطعام لابد من بولها الغسل، غسل الثوب، الغسل. طيب أول شيء، ما هو الفرق بين النضح والغسل؟ الغسل مثلا افترض هذا ثوب، مثلا هذا ثوب، الغسل بدك تضلق مي عليه حتى يتقاطر الماء، يعني مي كتير حتى يسيب البول وينزل من خلال الثوب الماء، يعني يغمر المكان النجاسة ويتقاطر الماء، ده اسمه غسل. أما النضح لا، بتحط مي بس يعني ما تبلغ انه درجة انه المكان يتعوم مي كتير وينزل عنه مي، يعني بيكفي انه حطيت مي كافية بس ما وصلت لحد الغسل، لحد تقاطر الماء، هذا اسمه النضح. لذلك يقول المصنف: ويجزئ في بول الصبي الذي لم يطعم طعام النضح. اذا النضح اقل من الغسل بالماء، وهو أن يبله بالماء وإن لم ينزل عنه، أي بعوم ماء بس لو ما ينزل الماء عن الثوب، لو ما تقاطر الماء عن الثوب. ولا يجزئ في بول الصبية إلا الغسل، أو إلا الغسل. هل هذا الحكم يأخذ الإسلام لا يلزم منه أنه مثلا الصبي يكفي فيه النضح والصبية الصغيرة لابد من غسل بولها أو غسل الثوب من بولها؟ ما معناته أنه بول الصبي طاهر؟ لا، ولكن الإسلام خفف في تطهير الثوب من بول الصبي الصغير، لأنه الناس بتحب تحمل الصبي أكثر من البنات، بسبب أنه بيتحرجوا من حمل البنت الصغيرة بيحملوا الصبي أكثر، هيك كانت عادة العرب. فالشريعة جت بالتخفيف الأحكام، فمنشان هيك خفف في تطهير الثوب منه، بخلاف الصبية اللي بالعادة العرب ما بيعملوا البنت الصغيرة. هذا الباب. هل هذا الحكم والحديث الصحيح اللي وارد فيه مع هذا الإمام الشافعي كقوله رحمه الله بيقول أنا أنه الصبي يقول أنه يغسل من بول الصبية، بدي أقرأ قول الشافعي باللفظ أفضل. يقول الشافعي: يجزئ في بول الغلام الرش، ثم قال: واستدل بالسنة، قال: ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية. يقول: يجزئ في بول الغلام الرش، يعني النضح، ولا يبين لي، يقول الشافعي لا يبين لي فرق بينه وبين الصبية. يعني الشافعي ثبت عنده أن الصبي ينضح من بوله، ولم يثبت عنده أن الصبي يغسل من بولها، فكأنه قاس الصبي على الصبي، كأنه قاس البنت على الصبي. فلذلك الشافعية أكثر من المحدثين خاصة الإمام النووي وغيرهم، فلذلك لم يأخذوا بقول الشافعي أن هذا الحديث اللي يفرق حديث صحيح، قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الصبية أو الصغيرة، فهذا حديث صحيح. فالشافعي قال ينضح من البنت ومن الصبي، قال ما رأيت في فرق بينهما، والحديث لم يثبت الظاهر عنده، بس أهل الحديث أثبتوا الحديث. من أجل هذا خالفوا الشافعي، خالفوا الإمام في فتواه. فالشافعية في مذهبهم يفرقون بين بول الصبي والصبية، فيغسلون من بول الصبية وينضحون من بول الصبي، وهذا خلاف ما نص عليه الشافعي في كتبه. يعني لما نقول دائما ما هذا مذهب الشافعية، لا يلزم منه أن كل قول قالوه قال به الشافعي، لا يلزم. أحيانا مثل هذه المسألة يخالف الشافعية قول إمامهم، وهذا يدل كثيرا على أن العلماء لا يتعصبون للإمام. بالأخذنا نقول بقول الإمام خطأ ولا صواب، من هو صحيح؟ يعني هذا ظن عن بعض الأخوة السلفيين أنه العلماء بيتعصبوا لأئمتهم، يعني مثل يقولوا بالسراء والضراء، ده غير صحيح. هذا دليل، أكبر دليل، هؤلاء يعني علماء الشافعية ما أخذوا بقول الشافعي، قولوا الحديث صحيح وهناك فرق، كيف يكون لا يبين لي فرق؟ هناك فرق. فلذلك فهموا هذه المسائل في الإسلام، لا تتشددوا، وإياكم الطعن بالأئمة، إياكم الطعن بالأئمة. نعم يعني أدمن فيكم تعتذرون لهم، إذا إمام مثلا قلد إماما في مسألة، مش أنه تجي تجهله تقول يا أخي لعله مثل ما هنا الأئمة الشافعية، شو ردوا على الشافعي؟ قال لعل الحديث لم يثبت عنده، حديث الفرق بين غلام بين بول الغلام والصبية، قال لعله لم يثبت عنده. نعتذر للأئمة، ما نطعم بهم. واضح؟ في أسئلة بهالنقطة بهالفصل؟ كيف؟ لا ما أنا ملزم، ما أنا مخالف، بس أنت الواحد ما بده يغسل ثيابه، ما بده يغسل ثيابه. بعدين أيام السلف يا أخي السلام، شو تظن كل واحد عنده ثوبان وثلاثة؟ في منهم ما كان إلا عنده ثوب واحد، كان أحيانا إذا توسخ يغسله وينتظر حتى ينشف يطلع فيه. فما فيك، الإسلام ما كلف الناس ما لا تطيق. يكفي أنك إذا كان صبي صغير لم رضيع وبال على ثوبك، يكفي أنك ترشه بالماء رش للثوب مكان النجاسة فقط، ما في داعي يعني تعصره وتكثر ماء. وهذه من الأحكام المخففة في الشريعة الإسلامية. شو يعني مخففة؟ يعني كان عند بني إسرائيل، كان إذا بال نزل بول نقطة بول على الثوب، كان يلزمهم الشرع بقطعه، قص مكان النجاسة بيقصوه بالمقص. نشوف الإسلام داش خفف الله تعالى عنا بالنسبة لسائر الأمم. يقول تعالى في وصف النبي في بيان هذه الشريعة: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الرسول خفف عن بالأحكام عما كان في الأمم السابقة، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه من الأغلال اللي كانت على بني إسرائيل، يعني أذنبوا في عبادة الأجل، فكانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. اللي عبد الأجل يجب أن يقتل، هذه التوبة لا تقبل توبته إلا أن يقتل. واللي كان يبول أو بال في ثوبه أو كذا، يقطع الثوب، ما في غسل. وكان محرم عليهم الشحوم إلى آخره. فالله تعالى خفف عن هذه الأمة بالأحكام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي الله تعالى بعثني بدين ميسر، شريعة ميسرة ما فيها تشديد على كالأمم السابقة. ومن التشديد يا أخوة الإسلام في الأمم السابقة أنه كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان، كانوا يؤاخذون يعني أنت نسيت وعملت شغل لا 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 شيء عليك، أنت صائم ونسيت وأكلت أكمل صومك. بالأول لا، كانوا يؤاخذون الناس يعاقب، خلاص ما أنت نسيت صومك باطل، أخطأت تتحمل. أما هذه الأمة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حتى الإكراه. أنت الآن إذا أكرهك على لفظ الكفر فكفرت لا شيء عليك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما من قبلنا كانوا إذا أكرهوا على الكفر فكفروا فيعتبروا كافرين. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا من تخفيف الله تعالى لهذه الأمة، خفف عنهم كثيرا من الأغلال أي الأحكام الشديدة اللي كانت على الأمم من قبلهم. في أسئلة السبب بس بالفصل هون بالنقطة، لذلك خلينا نقرأ بس مذهب العلماء، اقرأ لفرع مذهب العلماء في موضوع البول.
نعم. قال النووي رحمه الله: فرع في مذاهب العلماء في ذلك. قال: مذهبنا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية ويكفي نضح بول الغلام، وبه قال علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود، وقال مالك وأبو حنيفة والثوري: يشترط غسل بول الغلام والجارية. وقال النخعي: يكفي نضحهما جميعا، وهو رواية عن الأوزاعي.
نعم، تكمل.
قال المصنف رحمه الله: وما سوى ذلك من النجاسات ينظر فيه، فإن كانت جامدة كالعذرة أزيلت ثم غسل موضعها على ما نبينه إن شاء الله، وإن كانت ذائبة كالبول والدم والخمر فإنه يستحب منه ثلاثا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فندب صلى الله عليه وسلم إلى الثلاث للشك في النجاسة، فدل على أن ذلك يستحب إذا تيقن، ويجوز الاقتصار على مرة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الصلاة 50، والغسل من الجنابة 7 مرات، وغسل الثوب من البول 7 مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الصلاة 5، والغسل من الجنابة 1، وغسل الثوب من البول 1.
نقف ونشرح شوي، أنا فصل طويل حتى ما نضيع.
نعم.
طيب، هلا حكينا عن البول، حكينا تفصيل فيه، الآن ما سوى ذلك من النجاسات. طيب الآن في نجاسات غير البول، كيف ننطهرها؟ فبيلك إن كانت جامدة كالعزيرة أزيلت ثم غسل موضعها على ما نبينه إن شاء الله. يعني في نجس في الأرض، يعني واحد عمل غائط، شو بدنا نعمل؟ ما بيكفي أن تطلق مي ولا سطل مي، بدك تشيل النجس الجامدة، بدك تشيل أول شيء، بعدين تارك أثر على الثوب أو على بلاط تطلق مي تنطفه. بس أول شيء تزيل النجاسة الجامدة. يقول: فإن كانت جامدة كالعذرة يعني الغائط أزيلت ثم غسل موضعها على ما نبينه. نعم. وأما وإن كانت زائبة سائلة، يعني زائبة يعني سائلة كالبول والدم والخمر، فإنه يستحب منه ثلاثا. بيقول لك إذا كان بول يستحب تغسل المكان 3 مرات بس، يكفي مرة. طيب، شو الدليل على 3 مرات؟ انتبهوا لهذا الحديث. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. ما معنى هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا واحد فاق من النوم مثلا بده يتوضى، ما عنده طنجرة ماء، ما دغري حط إيده بالطنجرة. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عارف ايده شو معومه، وان كانت ايده منعوف وان كانت ايده، يعني بمعنى اخر كانه النبي يقول انه ايده ممكن تكون نسه. فلذلك قبل ما يحط ايده بالماء ويتوضا النبي عايز يامره انه يغسل ايده ثلاث مرات، يغسله يفضي تفضويه وبعدين بيحط ايده. قال فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني قبل ما يحط ايده بده يغسله. طيب شو معنى فانه لا يدري اين باتت يده؟ العلماء احتاروا بمعنى هالحديث، يعني كله له تفسير. الامام الشافعي اذكر من تفسيره لهذا الحديث رحمه الله ومن فقه الامام الشافعي بيقول لك انه العرب كانت من قبل كانت تستنجي بالحجاره، تستنجي بالحجاره، اذا عمل غائط قضى حاجته ما في ماء، الماء كان قليلا في الصحراء، فبيضطر يعني يستنجي ينظف المكان بالحجر. فبيقول الدنيا شوب، ويقول لك اذا نام، اذا نام ممكن تيجي ايده محل الغائط ويكون اسا في اثر للنجاسه معفو عنه، الاثر معفو عنه، بس في عراء على مكان النجاسه وحط ايده تصير نجسه. فبيقول لك من اجل هذا احتاط النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول انه اذا فاق الولد من النوم ما يقدر يحط ايده بالماء، يغسلها وجهه وبعدين يحط ايده. فشو قال يغسلها قداش؟ قال ثلاثا. فقال الشافعي وغيره انه هذه ثلاثه ما انا واجب مندوب اليها، الواجب قداش مره؟ ولكن لما جاب الواجب مره استدل بحديث، هذا الحديث ضعيف. الحكم صحيح الواجب مره، لكن الحديث اللي استدل به غير صحيح. نعم، هذه المسألة الأولى. في أسئلة بهالنقطة؟ بس بهالنقطة. طيب كمل أحمد.
نعم. قال والغسل الواجب من ذلك أن تكاثر النجاسة بالماء حتى تستهلك فيه،
تستهلك
حتى تستهلك فيه، فإن كانت النجاسة على الأرض أجزأته المكاثرة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بول الأعرابي بذنوب، وإنما أمر بالذنوب لأن ذلك يغمر النجاسة وتستهلك فيه. وقال أبو سعيد الأصطخري وأبو القاسم الأنماطي الذنوب تقدير، فيجب في بول واحد ذنوب وفي بول اثنين ذنوبان. والمذهب أن ذلك ليس بتقدير، لأن ذلك يؤدي إلى أن يطهر البول الكثير من رجل، أن يطهر البول الكثير من رجل بذنوب، وما دون ذلك من رجلين لا يطهر إلا بذنوبين.
طيب نقف هون. هلا الآن الأئمة عم يشرح الإمام إنه الغسل، طيب أنا بدي أغسل النجاسة، كيف الغسل؟ مثل ما قلنا إنه الواحد يكتر مي إذا بالثوب يعني حتى يتقاطر الماء. طيب إذا كان النجاسة منا بالثوب الأرض، واحد بول على البلاط، بول على البلاط، شو بدك تعمل؟ الثوب مثلا تحط مي وبتعصر وانتهى. حتى العصر ما واجب، بس مو واجب انه الماء ينقط يعني. طيب على الارض شو بدك تعمل؟ يقول يكفي انه يكسر من الماء، يدلق سطح المي مثلا على قدر النجيسه، والله في لتر بول يدلق له سطح كبير، في نقطه صغيره يدلق له شوي، بحيث انه الماء يغلب يغمر النجيسه بصير طاهره، بتكون غسلت. الدليل انه في اعرابي مره دخل الى المسجد، شوف لما تشوف هذا الحديث مع هذا الحديث تدرك كيف كان الناس عايشه. تصور اعرابي فات على المسجد، والمسجد كان كما ذكرت لكم مره بالخطبه انه هذا كان تراب، ما كان في حصير ولا سجاد، فراح على جانب الزاويه بالمسجد صار يبول. فالصحابي شافوا والعياذ بالله ويد عم يبول، اجموا بدهم يضربوه. فالنبي شاف هالمنظر قال لا تزرموه، قال له ما تقطعوا بوله، هلا اذا انتم ضربتوه لا يعوم حوله ويعوم الثياب، يمكن يرشش عليكم، خلوا لا يخلص بوله. بتضلوا سطل الذنوب، قال ذنوب من ماء، الذنوب يعني سطل، سطل جيب سطل تضلوا خلصت. تبعت كيف؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام امر في بول الاعرابي بذنوب، قال لا تزرموه لاي لا تقطعوا بوله، يكفي ان هذا أن تلقوا عليه ذنوبا من ماء. هلا في بعض العلماء بلشوا يقولوا إنه الذنوب على بول واحد، إذا اثنان ذنوبين بداية هذا التفصيل، تفصيل أنه إذا كان البول قليل بكفي أنيني لتر، إذا كان كثير بده سطل. فهي أنه تشعر أنه الماء غلب البول، مش لون وتلوين، غلبوا يعني غمروه. نعم، هذه المسألة الثانية. في أسئلة بهالنقطة هيدي؟ ولو بس إذا الماء كثر يغمر النجيسة، بيصير يطهرها يطهرها، وعتراب نفس الشيء، وعالسجاد نفس الشيء، كله نفس الشيء. نعم. طيب هذا إذا كان البول على الأرض. طيب الاحتمال الثاني، تفضل.
قال: وإن كانت النجاسة على الثوب ففيه وجهان، أحدهما يجزئه المكاثرة كالأرض، والثاني لا يجزئه حتى يعصر، لأنه يمكن عصره بخلاف الأرض، والأول أصح.
طيب هلأ إذا كان البول إجا على الثوب، إجت هون نقطة بول، بيقول لك بتطلق مية يعني يغمر البول، بس يكثر عليه يكاثره بالماء. طيب أنا إجا مية كثير هون على الزاوية، هل لازم أعصره؟ ما ضروري، يعني يعتبر طاهر ولو لم أعصره، بس المهم شفت المي نقط، مش والله رشيته هيك رش، لا بدي اضلق ضلع بحيث وشوف انه في مي غامرة عم ينقط، بس ما في ما يلزمني اعصره، يعتبر طهور ولو ما عصرته. بس هذه المسألة. طيب الثالثة.
قال: وان كانت النجاسة في اناء فيه شيء فوجهان، أحدهما يجزئ فيه المكاثرة كالأرض، والثاني لا يجزئ حتى يراق ما فيه ثم يغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الكلب يلغ في الإناء فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات.
هلأ بالنسبة إذا كان النجاسة بالصحن، والله إجا البول بالصحن أو دم بالصحن، النجاسة سائلة طبعا. هلا بيقول لك كمان الشافعية فيها وجهين، الوجه الأول إنه بكفي يطلق مي ضلع يغمر كأنه أرض يعني، والوجه الثاني بيقول لك لا لازم أو شيء يكب النجاسة بعدين يغمر. هلا الثاني أحوط، وإن كان الإمام النووي رجح الأول بس الثاني أحوط. يعني أنت عندك مثلا بهذا الصحن في بول، ما بي ليش إنه تطلق مي ضلع كب البول بعدين طلق مي، طهارة مضمونة، بس انك تغمره بالماء ما انك مضطر، هذيك الارض ما فيني شيله، بس الصحن فيني شيله وكب البول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم شكل فليهركه، اول شيء بتكب الماء اللي شرب منه بعدين اغسله سبع مرات. ما قال له دغري اغسله سبع مرات، اول شيء بتكب الماء تعومة نجاسة من الكلب، قال فليهرقه أي يلقي الماء ثم فليغسله سبع مرات، فهذا الأفضل والأحوط. وهنا نخالف ما رجحه النووي، النووي رجع أنه بكفي تطلق مي لو البول موجود، لا الأفضل تكب النجاسة تغسل من الصحن. نعم.
يعني شيخ إذا أنا كبيت، أليس هو الأكثر موافقة لقواعد الشافعية من حيث أنهم يرون الماء دون القلتين ينجس؟
إذا كبيتون، إذا ما كبيتون،
إذا كبيتون أفضل،
لا شك
يكون على على قواعدهم يعني.
الشافعي بالنسبة لموضوع الماء دون القلتين، انتبهوا لهذه المسألة، مسألة دقيقة، يفرقون بين الماء الوارد على النجاسة والنجاسة الواردة على الماء.
جميل.
فإذا كان مثلا هيدي أنينة منا قلتين، القلتين يعني يعني مثل بانيو، طول متر وعرض متر وارتفاع متر، هذا اسمه القلتين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يعمل خبث. فإذا أنت في ماء أقل من قلتين وحطيت عليه شوية بول صار كله نجيس، كل السطل الكبير نجيس. أما بالصحن لا، بيختلف الوضع، إذا في نقطة بول بالصحن كبيت البول عندي بس في شوية إسان، جبت هيدي هل أنينة اضلقت بكفي؟ قلت ليش هيدي بكفي وهيديك يعني بانيو؟ اجيت على نقطة بول نجستو، شو الفرق؟ لك هنا الماء هو ورد على البول، أما هناك البول ورد على الماء، ففرق بين أن يرد الماء على البول وبين أن يرد البول على الماء، فرق كبير واضح. النقطة كتير حساسة،
يعني هني بيعتبروا كأنه غسلوا الماء.
ايه غسلوا، لما أنت مثلا هون هذا الصحن يا أخي وعت عليه نقطة بول، خلاص بيكفي هيدي وزيادة وزيادة، هيدي بضلة وخلصت. أما هيدي إذا هالنقطة حطيتها فيها كلها صارت نجسة، لأن هيدي دون القلتين.
نعم،
يعني هيدي بتطهر هون بس هيدي بتنجس، هيدي ما بتطهر. واضح؟ ففرق الفقهاء بين أن يرد الماء على النجاسة وبين أن ترد النجاسة على الماء، فرق بينهما. في أسئلة بالنقطة؟ الصحن بده مرة بالتراب، سبع مرات بالماء وإحداهن بالتراب، سبع مرات واحدة منهم بالتراب. لا الثوب، لا الثوب مرة واحدة بالماء. صارت نجس سعيدة. لا لا الصحن بده يغسل الصحن سبع مرات، ايدك مرة واحدة، مرة واحدة ما بده ترم. لا لا بس مي هيديك، بس بالصحن، بس بالصحن. نعم كمل أحمد.
نعم، قال المصنف رحمه الله: وإن كانت النجاسة خمرا فغسلها وبقيت الرائحة ففيه قولان، أحدهما لا يطهر كما لو بقي اللون، والثاني يطهر لأن الخمر لها رائحة شديدة فيجوز أن تكون لقوة رائحتها تبقى الرائحة من غير جزء من النجاسة. وإن كانت النجاسة دما فغسله ولم يذهب الأثر أجزأه، لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الماء يكفيك ولا يضرك أثره.
طيب هلا إنسان مثلا من النجاسات معروف الخمر نجسة والدم نجس، طيب أنت مثلا هذا الثوب وقع لنقطة الدم غسلته بالماء تبدل شوية لون أحمر، فبيقول لك العلماء أنه الثوب صار طاهرا، بيقول لك هذا اللون يعني يصعب إزالته والإسلام ما شدد، فيشك يعني أنك تشيل اللون، بدك تجيب أدوية وما أدوية، خلاص صار الثوب طاهرا ويعفى عن هذا الجزء الموجود باللون. ونفس الشيء الخمر، أنت مثلا هالكبوية حطيت فيها خمر بعدين كبيت الخمر وغسلتها بالماء للكبوية، بعد ما غسلتها بالدل بتشم يمكن ريحة خمر، بيقول لك هذا يعفى عنه لأن الخمر طهر، الكبوية طهرت بس لأنه رائحة الخمر قوية بدل في أثر رائحة، بس ما معنى النجسة إسه موجود جزء منه، ما موجود جزء منه بس ريحتها موجودة. واضح؟
نعم.
وطبعا هالمسألة فيها خلاف، مرة وجه هيك وجه، بس أنا دائما بذكر راجع. نعم
شيخ، ممكن سؤال؟
تفضل.
الشافعية عندهم كل الخمر نجسة ولا بس الكرم؟
لا كل الخمر،
كل الخمر،
كل الخمر.
نكمل؟
تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وإن كان ثوب نجس فغمسه في إناء فيه دون القلتين من الماء نجس الماء ولم يطهر الثوب. ومن أصحابنا من قال: إن قصد إزالة النجاسة لم ينجسه وليس بشيء، لأن القصد لا يعتبر في إزالة النجاسة. ولهذا يطهر بماء المطر وبغسل المجنون. قال أبو العباس بن القاص: إذا كان ثوب كله نجس فغسل بعضه في جفنة ثم عاد فغسل ما بقي لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة، لأنه إذا صب على بعضه ماء ورد جزء من البعض الآخر على الماء فنجسه، وإذا نجس الثوب وإذا نجس الماء نجس الثوب.
لا، في مسألتين هون. المسألة الأولى تشبه كثير مثل اللي شرحته من شوي. شو بيقول؟ وإن كان ثوب نجس، افترض هذا الثوب يا أخي ثوب نجس، طيب، فغمسه في إناء فيه دون القلتين، في تنظرة، تنظرة الماء أقل من قلتين، قلتين يعني بيقولوا بنسميها حلة ماء، هيدي من أو برميل، هيدي من برميل، هيك تنظرة صغيرة حطيت هيدي نجسة معومة دم أو بول، حطيتها بالتنظرة صورت التنظرة كل الماء نسي فيها نجسة. أما كيف دي طهرها؟ بطلق اللي بالتنظرة عليها بتطهر، هي حطيتها بالطنجرة صوت الماء نسي، مثل ما شرحت من شوي. هلا رجع أول مسألة تانية فيها تعقيد ما في داعي نفهمها، إنه إذا كان هيدي مثلا بيقول لك كلها نجيسة وحطيت أنا نصها مثلا أو طهرت نصها ثوب، يعني أضلقت عليه نص ماء، بيقول لك ما بيطهر. لا، بيقولك لأنه هذا الماء ورد على النجاسة فهذا القسم طهور، بس هذا تنجس لأنه ورد من الماء هنا الطاهر على النجاسة صار كل الثوب نجس، فبيقولك الأفضل تغمسه كله بالماء إذا كان الماء فوق الكلتين. يعني هذه تعقيدات الفقهاء بيذكروا تفصيل طويل ما في داعي له، بس مهم نفهم الصورة. نحن إذا عندك طنجة ماء وهذه نجسة ما بينفع أنك تحطها بالماء، بس هي نجست الماء، بدك تطلق المي عليها تطهر. بس سيدي يكفي أنه تفهم هذه المسألة. كمل.
نعم. قال: وإذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها ففيه قولان. قال: في القديم والإملاء يطهر، لأنه لم يبق شيء من النجاسة فهو كما لو غسل بالماء. وقال: في الأم لا يطهر، وهو الأصح، لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس.
هل هذه مسألة مهمة، أنه هل فقط الطهارة لا تكون إلا بالماء ولا يكفي؟ مثلا أعطيك مثل، أنت عندك سطيحة بلكونة، ابنك والله كب عليه شوية بول، تاني يوم اجت هالشمس والهواء ما بقى في أثر البول، فهل يطهر؟ المكان يوعد عليه البول يطهر ولا لازم تطلق ماء إجباري؟ عند الشافعي في قولان وعند العلماء في قولان، قول إنه يطهر قول لا يطهر، والراجح هنا في المسألة قول الشافعي في القديم، قول القديم للشافعي إنه يطهر، ما يلزم الماء بالتطهير، ما ضر الماء. يعني أنت هالأرض يعني إذا تعومت نجيسة وجع عليها الريح ولا الشمس خلص طهرت، بس ما أنه أي شيء الثوب لا يطهر. أنت ثوب معوم بول انشرته بالهواء لا يطهر، بدك تغسله، بس هذا الكلام بماذا؟ بالأرض. وشو الدليل؟ سأذكر لكم الحديث عن النبي يبين أنه الدليل آخر شيء. تفضل.
قال:
وإن طبخ اللبن لما في الوداي آخر فصل.
فإن أصاب. قال: فإن أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه على الأرض نظرت، فإن كانت نجاسة رطبة لم يجزه، وإن كانت يابسة فقولان. قال: في الجديد لا يجوز حتى يغسله، لأنه ملبوس نجس فلا يجزئ فيه المسح كالثوب. وقال: في الأمال القديمة يجوز، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه، فإن كان بهما خبث فليمسحه على الأرض ثم ليصلي فيهما، ولأنه تكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كموضع الاستنجاء.
هنا في مسألة، شوف هذا الحديث ما أجمله، بيقول لك انت اول شيء اذا صباطك اتعوم نجاسة، انت ماشي بالارض لقيت نجس كلب بالغلط دعست عليه، بالغلط دعست عليه. عند الشافعي بيقول لك لابد تغسله قولان، وقول انه يكفي تمسح الارض فيه، يعني هيك بالارض تدعكه. شو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظرن عليه، طلع قبل ما يبلش بالصلاة طلع صبوته، فإن كان بهما خبث أو خبث فليمسحه على الأرض ثم ليصلي فيهما. يقول عليه السلام إذا طلع صبوتك إذا لقيت في شيء نجيسة حفه بالأرض وصلي. ما أوجب النبي الماء عليه السلام، ما لك لازم تغسلوه. فهذا هو المسألة اللي عم نقول بدنا نعطيكم دليل عليها، انه ما دائما الماء لابد من الماء في الطهاره، ما ضروري. يعني عندك البلكون تعومه بول، اجى المي اجت الشمس واجى الريح بكفي. كمان صباطك تعوم نجاسه، دعكته بالارض دلكته خلاص طهر الصباط طهر. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما قال لازم تغسله بالمي، قال يكفي ان تدلكه بالارض وبتصلي. فلا يلزم الماء دائما للتطهير، إنما كل شيء بما يناسبه. الثوب بده ماء، ماء جسمك بده ماء إذا تنجس، أما الأرض يكفي فيها الريح والشمس، الصباط يكفي فيه الدلك. طيب بتقول ليش الصحابة كانوا يصلوا بالصبابيط؟ نعم كانوا يصلوا بالصبابيط. أنا مرة كنت بالحرم ولبس صباط وبدي صلي، فواحد مغربي قال لي يا شيخ ما بجوز صلي بالصباط قدام العالم. طيب شو بدي أقول له؟ انه في حديث رواه الامام البخاري وحديث رواه، فهمت عليك؟ فواحد الله يجزيه خير من الاخوه المصلين رد عليه، الامام البخاري اورد كتاب في ترجمه في صحيحه باب الصلاه في النعال، باب الصلاه في النعال اللي كان الصحابه يصلوا بالنعال يا اسلام بالصبابيط. يعني ليش؟ مثل ما ذكرت لكم ارض المسجد النبوي كان تراب، ما كانت سجاد، كانت تراب. بس ما دائما، احيانا يصلوا بالصبابيط، احيانا يصلوا يقلعوا الصباط ويصلوا بعد التراب، يعني هيك وهيك. في الحديث الصحيح اللي مره رواه الامام مسلم انه لما قال يطلع الان عليكم رجل من اهل الجنه، فقال فاذا رجل من الانصار تنطف لحيته من وضوئه تعلقا عليه بيده الشمال، يعني حومد صبوته بيده الشمال. أنت مرة بيفوتوا على المسجد تنو بصبابيطهم حاملينه، ومرة بيفوتوا بصبابيطهم. بس كان المسجد من تراب، فلذلك أنت الآن بالشارع مشيت دعست على نجاسة، فيكفي أنك تدعك صباطك بالأرض وطهر خلص، ما في داعي تغسله بالماء. هذا آخر الفصل يا أخو إسلام من إزالة النجاسة. في مسألة أخيرة بدي أقولها بالفرع وننهي الكتاب، نكون وصلنا انتهينا من كتاب إزالة النجاسة ووصلنا إلى كتاب الصلاة. هذا نبدأ فيه بعدين إن شاء الله، بس الآن بس بدي آخر كلمة في مسألة تتعلق بالباب، المسألة الأولى إذا أصابت النجاسة.
قال النووي رحمه الله: فصل في مسائل تتعلق بالباب. الأولى: إذا أصابت النجاسة شيئا ثقيلا كالسيف والسكين والمرآة ونحوها لم تطهر بالمسح، ولا تطهر إلا بالغسل كغيرها، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبو حنيفة تطهر بالمسح.
الشيء الثقيل، شو يعني الثقيل؟ يعني مثل السيف، مثل السكينة. أنت السكينة تعومت مثلا دم، الإمام مالك وأبو حنيفة بيقول لك ما يلزم غسله، بكفي أنك تمسح منيح، يعني بمعنى ما بقى في أي أثر بالأجزاء. يعني السكين شو يعني ثقيل؟ يعني أملس، ما يعني إذا مسحته أنت أكيد ما بقى في عالق أي شيء من الدم. أما الثوب ليش يغسل الثوب؟ لأنه بيكون فات النجاسة على داخل خلايا الثوب فبتطلق مي. أما السكينة ولا المراية تعومت نقطة دم أو نقطة بول، مسحها بيكفي، ما فيها متقول فخويت لتفوت لجوه. والله تعالى أعلم. نقف هنا يا أخوة الإسلام، نكون خلصنا باب الطهارة والنجاسة وإزالة النجاسات، وإن شاء الله نبدأ بكتاب الصلاة إن أحيانا الله عز وجل. إن شاء الله. إذا في أسئلة بالطهارة ثم أسئلة عامة إن شاء الله إذا في مجال. إيه تأكد يدلكه يعني يدلكه يطلع على صبوته حتى ما بقى فيه نجسة خلاص. تطهر. ليش تطهر؟ لأن الماء هو اللي يرد، الماء منو سبت، يعني هي بتاخد مي مثل الحنفية ده اللي بتاخد معنون بس هي طنجرة مي وخلصت، فعم تاخد مي تسحب مي تسحب تسحب تطهر. نعم شيء حلو ما تطهر، شو بدك تقنع الناس إذا كان ما بتطهر بالغسيل يقول أوف أدوء المشيخ الحمد لله أنا تطهر يعني.
فينا نقول نحن قاعدة إنه أن النجاسة تزول بزوال عينها؟
ما أنا قاعدة مضطردة الآن. مثلا أنت هذا الثوب اجيت عليه نقطة مثلا نجس شلته بس دل في أثر ما يطهر إلا بالماء، بس على المراية لأن المراية ما فيها خلايا تمسح أكيد يعني طهري. ففي فرق بين الأشياء، الأرض تطهر مثلا بالشمس والريح، الثوب لابده من ماء، الصباط يكفي الدعك. نمشي يا أخوة إسلام، ما في قاعدة ونمشي على الحديث. النبي عليه الصلاة بيّن لنا الأحاديث في هذه المسيحة يكفي.
الله يجزيك
خير. إيه تفضل. نعم. لا الوضوء ما دخله بالنجيسة. ما له يعني أنا الآن مثلاً يا أخي لا هذا افترض بول. إجا هون نقطة بول وأنا متوضي بروح بغسل بس هون. صرت أنا بجوز لي صلي. ما انتقد وضوئي ما انتقد. الدم نزلت نقطة الدم بغسلها وخلصت. ما ينتقد الوضوء، لا ينتقد الوضوء بخروج الدم إلا إذا خرج من أحد السبيلين. هلا انتبهوا يا أخي سليم، الدم ما عم نحكي على الوضوء، الدم نجس. إذا كان مثلا طلع منك نقطة وأنت عم تصلي ما أنا مشكلة، إذا دم كثير، إذا دم كثير نزل منك الوضوء ما بيروح، الوضوء لا ينتقد إلا بخروج السبيلين. ولكن العلماء يقول لا يصلي إذا دم كثير لأنه صار نجاسة كثيرة من نقطة، إلا يقولوا إذا كان في الجهاد أو في ظرف يشق عليه الغسل. يعني بعض الصحابة كان مرابط في الصغر فإجاه نبل فدل في صلاته كمل صلاته، فأكيد لما أصابوا النبل نزل منه دم، وكانوا الصحابة يصلوا في جراحاتهم كانوا عم بيقاتلوا بالمعركة ومعهم من دم ويصلوا، فهنا أماكن يشقوا فيها يعني الغسل فيعفى عنهم. والله أعلم. واضح كيف؟ بس ويد لحام معوم دم كتير بنقوله بدك تغسل، لكن الصحابة بالجهاد ولهذيك بالجهاد ما نوب اللحمة، في فرق بين الجهاد وبين اللحمة. هون فيك تلبس لحالك فستان للحمة بس إنك ما عندهم إلا ثوب واحد، لكل شيء موضعه. الحاج علي صوت شوي، علي صوت. يعني أول شيء الركوع ركن من أركان الصلاة ما في نسامع فيه، يعني إذا الإمام مثلا نسي تحيات التشهد في الركعة الثانية عم صلي الظهر أربع ركعات بالتشهد نسي وقام من نتبعه بالقيام، وإن كنا متأكدين نسي التحيات بس لأنه التحيات منها ركن، أما الركوع ما منسامع فيه فهو ما ركع سجد مباشرة. أنت ما بس فوتت ركن الركوع، فوتت ركن الركوع وركن القيام من الركوع، ركنان الركوع والقيام من الركوع. فما من سامع شو بنعمل؟ ننتظر شوي. إذا الإمام تذكر من سبحان الله تذكر وقام وركع نلحقه. إذا ما تذكر، إذا ما تذكر يعني يجوز عند بعض العلماء يقولوا نسيت الركوع. إذا ما عرف شو هو ليش نزل تقول سبحان الله، ما عرف ليش. في بعض العلماء يقولوا بتقول نسيت الركوع. إذا قيل له نسيت الركوع ودلوا عم كمل صليته، ما بقى نأتم به، نحن نركع ونقول سمع الله لنا من أم ونسمع الله لنا حمده ونسجد. فإن قام هو بعد ذلك مثلا يقرأ الفاتحة مثلا، نرجع نأتم به، نلحقه بالمأمومية، نلحقه. بس نحن ما منسجد معه، يعني منعجل نحن بالركوع والقيام ونلحقه بالسجود، ونلحقه بالسجود. بيقوم هو إلى قراءة الفاتحة من دلنا معه، بس لا نتابعه بالسجود ونحن متأكدين 100% أنه ما في ركوع، ما بيصير. فنحن مثل نستدرك أو ندرك الركوع، نسرع به والقيام من الركوع ونلحقه بالسجود. طيب إذا كان قام من السجود بنسجد على السريع ونرجع منقوم من السجود، بس يبقى هو الإمام نتابعه. واضح؟
شيخ، إذا هاي السورة كانت بالركعة الأخيرة، هي أفترض كانت بالركعة الأخيرة،
بالركعة الأخيرة هو الآن نسي الركوع وسجد وجلس يقرأ التحيات الإبراهيمية. نحن من نعمل الركوع والقيام ونسجد ونعمل التحيات الإبراهيمية وننتظر حتى يسلم، نسلم. فإذا سلم نقول له أم جيب ركعة، فإذا سلم منقول له أم جيب ركعة. وهذه الركعة ما في داعي يبلش بالفاتحة، بيقوم بيوقف وبيدغري بينزل على الركوع، له قم فأتي بالركوع. ليش؟ لأن هو شفته الركوع فيأتي بالركوع وما بعد الركوع. إيه ما بس يكفي الركوع، وين هو نسي الركوع بنقول يجيب الركوع، وبعدين بده يجيب القيام من الركوع، بده يجيب السجدة الأولى والقيام منها والسجدة الثانية ويعيد التحيات والإبراهيمية ويسلم. فكل ما فات بعد الركوع بده يعيده سجود سهو. واضح؟ ما بيكفي يجيب الركوع ويجي يسلم، ما بيكفي. لك أنا فاتني ركوع، بس كل ما فعلته بعد الركوع فهو باطل. واضح؟ انت خلص بدلك، انت ناطر. قلت لك حاجه انه انت ما بتلحقه، نسي الركوع تنتظر شوي، طلع ما طلع انت بتعمل الركوع لوحدك وبتقوم لوحدك وبتلحقه بالسجود. لا صحيح سجوده ما هو مقبول، بس انت بتلحقه. لما يسلم بتسلم معه، بتقول له قوم جيب ركوع وكمل. بس الافضل دلك وراه حتى يسلم، انت بتسلم وبتقول له قوم كمل.
واذا قوم كمل يا مولانا، اذا
لا قوم مثلا يجيب الركوع ما تبطل، بيقوم يجيب الركوع لازم هيك يعمل. الركعة هذه باطلة. أي لكن كل ما بعد الركوع باطل. لا ما دخلك أنت، أنت ما دخلك، سلمت وخلاص. إنه الحديث النبي عليه إنه إذا كان أحدكم يصلي فنعس فليرقد. يعني إذا نعست كتير أنت وبالصلاة سلم وروح نملك شوي، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام فليركض يعني يروح ينام أحسن ما يكون نعسان يحكي حكي كفر، يعني أحسن ما تحكي حكي منو بالصلاة يمكن تحكي شيء تاني. لا مش الهاج الحديث أنه إذا كان عليكم يصلي أنه قيام الليل وكذا عم تصلي تطوع لله تعالى قيام الليل والآن حولك نعسان كتير ما تشد حولك روح نام أحسن ما أنت والنعسان تحكي حكي منو من الصلاة. هذا المقصود الحديث. بس إذا كان صلاة الفجر لا بدك تقول معلم ما في والله أنا والله نعسان بدي دلني نايم لا تطلع الشمس ما بيجوز، بدك تقوم تصلي اللي نعسان غسل وشك لا هيدي فرض. هذيك الحديث في التطوع، في التطوع واضح الفرق. خلص الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.